الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بآداب المجالس، فأقول القيام على أنواع. وأول ما يتبادر للذهن وهو اللي وردت حوله الأسئلة مسألة قيام الطلاب لمعلمهم وقيام الطالبات لمعلماتهم، وقد سئل عن هذا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاويه رحمه الله في المجلد الخامس بسؤال نصه: ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها؟ فقال سماحته: إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة الشديدة، لقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إليهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر، وفق الله جميعا لما يرضيه، وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه، ومنح الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. هذه في مسألة القيام للمعلمين والمعلمات، وأن سماحة الشيخ يرى الكراهة الشديدة لذلك وأنه لا ينبغي. بالنسبة للضيوف الذين يقدمون علينا في مناسباتنا، ذكر الإمام النووي في كتاب الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام في صفحة 71 التفريق، فقال: إنما كره القيام على طريق الكبر، أما على طريق المودة فلا بأس به، فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. فالنووي يفرق بين أمرين: القيام ليكون عن طريق المودة والمحبة والإلفة في استقبال القادم من الضيوف فهذا لا بأس به، أما القيام على الرجل من باب الكبر له يقفون خلفه هذا هو المنهي عنه. وذكر شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 374 أنه إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه وقصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. ويقول الحافظ بن حجر في الفتح في المجلد الحادي عشر صفحة 56: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع. الشاهد من هذا أنه إذا ترتب على عدم القيام للشخص مفسدة بأنه يظن أن أهل المجلس يحتقرونه ولا يقدرونه أو في نفوسهم شيء عليه فلا ينبغي ذلك لما يورثه من الضغينة والشحناء. أما إذا كان أهل المجلس بينهم مودة ورفع للكلفة فلا داعي للقيام، لا سيما ممن كانوا يرون الشخص كل يوم، مثلا زملاء في المكتب، أقارب، جيران يلتقون باستمرار يوميا، فلا داعي للقيام في مثل هذا، لا سيما أن الكفة بينهم مرفوعة. وعلى هذا يحمل فعل الصحابة أنهم لم يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهة لذلك ومن عدم رغبتهم في الاتيان بأمر يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعرفونه من المودة ودوام الإلفة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من نعم الله عز وجل نسخر لنا الطعام والشراب، ولا بد قبل أن نبدأ في بيان آداب الطعام والشراب وما يسمى آداب الأكل والشرب أن نذكر بعض الوقفات التي أرى من الأهمية بمكان أن أوصي بها نفسي وإخواني. أولا أيها الإخوة، ينبغي علينا حمد الله عز وجل على نعمه حيث سخر لنا الأطعمة والأشربة، ونعلم علما يقينيا أن جميع ما نأكله ونشربه إنما هو فضل من الله عز وجل، والله عز وجل جدير بالشكر جل وعلا. حتى لو رأيت الآن بعض الأشياء الآن مصنوعة ومجهزة في مخابز ومصانع ومطاعم، لو ارجع إلى أصلها، من الذي أنبتها حينما كانت حبة وجعلها قمحا ونحو ذلك؟ من الذي أنزل الماء من السماء فسقاها؟ من الذي أخرج المياه من الأرض فأرواها؟ إنه الله عز وجل، فلا بد أن نشكر الله عز وجل على إيجاد هذه النعم. النقطة الثانية، يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دلت هذه الآية على أن كل ما نحن فيه من الأرزاق من المطاعم والشراب والمشارب إنما هي من رزق الله جل وعلا، فجدير بنا أن نشكر الله عز وجل. والله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، والحذر الحذر من كفران تلك النعم. أيضا لا ينبغي علينا الاستهزاء والسخرية بهذه النعم وعدم تقديرها ومعرفة حقها، بل ينبغي للمسلم أن يشكر الله عز وجل على كل ما أنعم الله عليه به من المطاعم والمشارب، من الفواكه، من الخضار، من جميع ما يأكله، يحمد الله على هذه النعم ولا يستهين بشيء منها ولو كان يسيرا، والحذر الحذر من السخرية ونحو ذلك. والله عز وجل امتن على عباده بالمياه العذبة، فقال جل وعلا في محكم كتابه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية نقرأها كلنا في سورة الملك، في آخر آية في سورة الملك. فالله عز وجل يمتن على عباده بهذا الماء العذب الزلال. الله عز وجل يقول: أسقيناكم ماء فراتا. فالله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من الذي يأتي بالماء المعين العذب؟ والله عز وجل، لا يأتي بأحد غيره. ذكر بعض المفسرين أن أحد المستهزئين لما سمع هذه الآية قال: تأتي به الفؤوس والدراهم. تأتي به يعني الماء المعين، الفؤوس جمع فأس يعني نحفر ارتواز أو بئر، والدراهم ندفع نقود للعمال فيخرج لنا المياه. فعاقبه الله عز وجل فجمد ماء عينيه، جمد ماء عينيه. وهذا يدل أن كلمة ماء هنا نكرة في قوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، تشمل ماء العين. هذا ما له مثيل أبدا، ولا يستطيع حتى الأطباء ولا المستشفيات. كل إنسان عطاه الله عز وجل مقدار معين من المياه في عينيه، ولا يمكن أحد يستغني عنها فيعطي غيره. ويدل على أن الله عز وجل أنعم علينا بمياه كثيرة، مياه العذبة التي تكون في باطن الأرض، والمياه التي تنزل من السماء، ومياه العين. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي لنا أن نقف عندها، أن نحمد الله عز وجل على نعمة فتح الشهية للطعام والشراب. وهذه يا إخوة ترى نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. هناك الآن بعض الناس عافانا الله وإياكم يأخذون أدوية لفتح الشهية، ما يأكل لا طعاما ولا شرابا إلا عن طريق الأدوية، وإلا ليس له نفس في الطعام والشراب. وأنت لله الحمد تجد الطعام والشراب أمامك فتأكل بلا أدوية. أيضا من الوقفات المهمة في الطعام والشراب أن الله عز وجل يسر لكل مسلم أن يأكل ما يشاء، وفق طبعا الضوابط الشرعية التي ستأتي بعد قليل. ولكن هناك بعض المرضى تجد أنه إذا أراد أن يأكل شيئا أخرج قائمة من الممنوعات في يده، ويقول: هذا ممنوع من الزيوت، هذا فيه لحوم، هذا فيه بهارات، هذا فيه نسبة سكر، هذا فيه كذا أملاح، فتجد أنه يمنع من أشياء كثيرة. فمن نعمة الله عز وجل علينا أننا نأكل ولله الحمد ونشرب ما نشاء. أيضا الوقفة الخامسة أن الأكل والشرب برغم أنه مباح والأصل في الأطعمة الإباحة، إلا أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها، فيحرم الإسراف في الأكل والشرب، يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، يحرم تناول الخمر والمسكرات وما يؤثر نسأل الله العافية، يحرم تناول الخنزير أو الأطعمة المحرمة من الصيد المحرم أو لم يذبح مما لم يذبح لوجه الله عز وجل أو لم يسمى الله عليه ونحو ذلك. فلنتبه لهذه الضوابط الشرعية التي جعلها الإسلام لنا، فالإباحة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة، ونكثر دائما من حمد الله وشكره كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، إذا من الأداب كذلك عدم الإسراف في الأكل والشرب.
نعم، ينبغي حقيقة للمسلم أن يحرص دائما كل الحرص على عدم الإسراف في المطاعم والمشارب. والله عز وجل يقول: أكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والله عز وجل ذم المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يأكل كما قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا جسده. فلا ينبغي للإنسان أن يسرف وأن يكثر. بعض الناس الآن إذا ذهب يحضر له طعاما خاصة يكون جائعا إما في وقت الصباح أو في وقت المساء، تجد أنه يحضر من مختلف أنواع المطاعم والمشارب والحلويات والمشويات، فإذا أتي بالبيت أكل منها القليل ثم لا يؤكل الباقي. وسنأخذ إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة أنه لا ينبغي رمي شيء من الأطعمة، بل يستفاد منها إما أن تحفظ في الثلاجة ليوم غد، أو يتصدق بها على الفقراء، أو تهدى للجيران ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك يا شيخ من الأدب غسل اليدين قبل الأكل.
نعم، هذا أدب مهم أرشدنا إليه الإسلام وينبغي التوقف عنده. غسل اليدين أيها الإخوة إما يكون قبل الطعام ويكون بعد الطعام. غسل اليدين قبل الطعام يقول الإمام البيهقي إنه لم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام شيء من الأحاديث. قبل الطعام لم يثبت فيها شيء من الأحاديث، لكن استحب العلماء غسل اليدين قبل الطعام من باب النظافة، ومن باب أن الإنسان يحرص على عدم تناول شيء من الأطعمة وفي يديه شيء من القذر
لأن الإنسان بطبيعته يكون عمله أحيانا في عمل مهني يتعاطى الزيوت يتعاطى بعض الأشياء فتكون يديه مبتلة ببعض الأوساخ فلا بد أن يغسلهما قبل الطعام. فغسل اليدين قبل الطعام لم يرد فيه حديث لكن استحسن العلماء واستحبوا أن يغسلهما من باب رعاية المصلحة في النظافة والحرص على تناول الطعام بيد نظيفة بعيدة عن الأوساخ. أما بعد الطعام فقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منه فيه منها الصحيح ومنها الحسن ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر يعني الغمر هو ريح الطعام ما يبقى من زفر الطعام سواء تجد بعض السوائل بقايا الزيت أو نحو ذلك تعلق باليد بسبب الدسم. من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أكل شيئا خاصة من الأمور التي فيها زيوت تعلق باليد من الأطعمة الدسمة أنه يغسلها. لو نام الشخص ولم يغسلها يخشى أن تأتي حشرات أو يأتي ثعبان أو عقرب لأنها تحب الأشياء الدسمة فتظن أن هذا طعام ما تدري أن هذه يد إنسان تظن أنها طعام فقد تلدغه تصيبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يلومن إلا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة فمضمض وغسل يديه وذهب وصلى. وهذا يدل على أن أكل الشاة لا ينقض الوضوء إنما الناقض أكل لحم الإبل وهو الجزور. لكن ينبغي للمسلم بعد الأكل أن يغسل يديه وأن يتمضمض لئلا يبقى شيء من روائح الأكل أو نحو ذلك والأحاديث في هذا كثيرة. فيتنبه إلى هذا وأنه رعاية لمصلحة النظافة في الإسلام.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل في الواقع في أمر مهم جدا في أثناء الأكل وهو التسمية. نجد أن بعض الناس للأسف أنه ينسي يعني ينسى أن يسمي أو كذلك الأطفال والأبناء الصغار ينسون أن يسمون فالتسمية وحكم نسيانها إذا
نعم التسمية مستحبة عند الطعام لا سيما قبل البدء فيه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال للتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه يعني يكون سهل هضم ودفع مضرته. قال الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله تعالى في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حلال فإن هذا الطعام يكون طعاما نافعا مباركا. والفائدة من التسمية حرمان الشيطان من أن يأكل مع ابن آدم. فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة على مائدة فجاءت جارية كأنما تدفع يعني كأن أحدا يدفعها وتريد أن تضع يدها في الطعام دون أن تسمي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. وكذلك جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. والمستحب في التسمية أن يقول المسلم قبل بدء الطعام بسم الله. ينبغي أن يقول بسم الله فقط هذه هي السنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث عمر بن سلمة رضي الله عنه وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام سم الله. هذه أول سنة في الأكل التسمية وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. والحديث متفق عليه. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سم الله. قال العلماء تستحب التسمية ويقتصر على لفظ بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم لأن لم ترد البسملة إنما وردت التسمية. ويفرق العلماء بين هذا فقالوا تستحب التسمية عند الأكل والبسملة عند التلاوة أو عند القراءة. أقول بسم الله الرحمن الرحيم كاملة عند القراءة أو عند كتابة رسالة لكني أقتصر على الأول فأقول بسم الله فقط لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للغلام عمرو بن سلمة سم الله. وفي رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على التسمية فقط بسم الله. أما ما ذكره النووي في الأذكار أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فقد تعقبه الإمام الحافظ بن حجر فقال لم أرى لما ذكره دليلا وإنما السنة الاقتصار على التسمية. لو افترضنا أنه نسي التسمية في أول الطعام فليسمي في أثنائه فليقول إذا ذكر في أثناء الطعام بسم الله في أوله وآخره بسم الله في أوله وآخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الألباني، رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن يا إخوة، ينبغي علينا أن نسمي الله تعالى في أول الطعام فنقول بسم الله، وإن نسينا أن فلنقول في أثنائه بسم الله في أوله وآخره. هذا فيما يتعلق بالتسمية.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، حمد الله على كل شيء، على نعمه وعلى آلائه، فإنه يتأكد في الأكل والشرب لأنها من أعظم النعم على الإنسان. كيف يكون حمد الله سبحانه وتعالى في الأكل والشرب؟
نعم، كما تفضلت، ينبغي المسلم نحمد الله عز وجل على النعم. ترى يا إخوة، بالذات الطعام والشراب يتأكد الحمد فيها، لأنها أولا نعمة مستديمة، الإنسان يوميا يأكل ويشرب، ليست نعمة تأتي الإنسان مرة في عمره ولا مرتين. الشيء الثاني أن الإنسان يحمد الله عز وجل على إيجاد هذه النعمة، سخر لك الطعام والشراب، ويحمده الله عز وجل على أن يسر له أكل هذه الطعام ويسر له خروجه، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة ليبارك فيها وأن تستمر مستقبل أيامه بإذن الله تعالى، بأن تزداد هذه النعمة ويبارك فيها. يستحب للمسلم إذا انتهى من الطعام أن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وجاء في فضل من قال هذا ما جاء في حديث معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ثواب من قال هذا الدعاء، فهو باب من أبواب المغفرة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا ننبه يا إخوان إلى نقطة مهمة، وهي أن أنواع الحمد بعد الفراغ من الطعام كثيرة، فلا يقتصر على دعاء واحد، إنما هناك أدعية كثيرة، منها قول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، رواه البخاري. إذن يقول الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. أيضا وردت أحاديث أخرى أن يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهناك أدعية كثيرة، وينبغي المسلم أن يحرص على حفظ ما تيسر منها، وأن ينوع ولا يقتصر على دعاء واحد. لو كان المسلم عند أخيه في ضيافة، وليمة، سواء وليمة زواج أي وليمة من الولائم، وأكل، فليقول: أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. فليقول: أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا، من باب الدعاء للداعي وصاحب الوليمة الذي دعاهم، لكي يشعر بثناء الناس عليه وتقديرهم له. وقد ورد أيضا في الأحاديث الأخرى: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. والأحاديث في هذا كثيرة، يقتصر على ما تيسر منها.
أثابكم الله الشيخ. شيخنا الفاضل، هل هناك فرق بين الأكل الطعام العادي واللبن؟ هل في دعاء مخصص للبن؟
نعم، ذكروا فعلا في مسألة أي طعام يأكله المسلم يشرع له أن يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. أي طعام يأكله ما عدا اللبن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سقاه الله لبنا فليقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. بينما غيره من الأطعمة يقول: وارزقنا خيرا منه. أما اللبن تقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا دل على فضل شرب اللبن، وأن المسلم يسأل الله عز وجل أن يزيده منه. ولذلك غيره من الأطعمة يقال: اللهم ارزقنا خيرا منه. أما اللبن فلا شيء أفضل ولا خير من هذا الشراب، وهو طبعا نافع ومفيد للجسم، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، الأكل باليد اليمنى في غاية الأهمية، أن توضح ذلك يا شيخنا الفاضل، لأن نجد بعض الإخوة يعني قد يكون لديه بعض العادات السيئة من استخدام اليد اليسرى سواء ناسيا أو متعمدا، فما الحكم في ذلك الشيء؟
هذه نعم من المخالفات الشرعية التي انتشرت كثيرا بين الناس هداهم الله، الأكل باليد الشمال، وهذا لا ينبغي. ينبغي دائما يا إخوة الأكل باليد اليمين، واليمين هي المفضلة في الأكل والشرب والسلام، فالأمور التي تكون مفضلة إنما تمسك باليمين. يقول الإمام ابن الجوزي: لما جعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس واليمنى لتناول الغذاء لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى، لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى، لأن اليد الشمال إنما تستعمل للاستنجاء ونحو ذلك، فلا ينبغي أن تأكل بها، إنما اليد اليمنى هي المكرمة، وهي اليد التي تستعمل في الأشياء الفاضلة كالسلام والأكل ونحو ذلك. الدليل على وجوب الأكل هو حقيقة واجب وليس مستحبا، ويجب الأكل باليد اليمنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: يا غلام سم الله وكل بيمينك، كل بيمينك وكل مما يليك. وهذا قال العلماء في التوجيه تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن أبي سلمة كان حجرا، كان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ربيبا، وهو ابن لأم سلمة، أم والده توفي يتيما فبقي في رعاية أمه، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كان هذا الغلام في حجرها، فانتقلت رعايته عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ربيبا، لقوله تعالى: وربائبكم اللائي في حجوركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الولد ليس ابنا له إنما هو ابن لزوجته، أراد أن يربيه وأن يعلمه أداب الطعام والشراب في نفس الوقت، وهذه يسمونها التربية بالحادث أو بالحدث أو في مكان وقوع الشيء، لأن هذا أبلغ من أن يجعله بعد يومين أو ثلاثة يقول: ترى ذاك اليوم لما أكلت، ولا هذا خلاص ذهب. إنما أن يربى الشخص في مكان الوقوع الذي حصل فيه هذا الحادث ليكون في ذلك أبلغ في عدم الوقوع في الخطأ، كما حصل في قصة الأعراب الذي بال في المسجد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن أبي سلمة يده تطيش في الصحفة ولا يأكل بيمينه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة توجيهات، فقال: يا غلام، هذه فيها حسن مخاطبة واحترام للصغار، معرفة مكانتهم ونفسياتهم، سم الله، تبدأ بالبسملة بالتسمية، بسم الله، وكل بيمينك اليد اليمنى، وكل مما يليك، لا تأكل من هنا ومن هنا، وسنأخذ هذا بعد قليل إن شاء الله. فيستحب الأكل باليمين، والاستحباب هنا على الوجوب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. إذن يا إخوة، الشمال قلنا لها للنجاسات وللأقدار، والشمال أيضا هي التي يأكل بها الشيطان، فهذا من باب مخالفة الشيطان وعدم الوقوع فيما يفعله الشيطان. ينبغي للمسلم الحرص على الالتزام بسنة أهل الإسلام التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الأكل باليمين والحذر الحذر من أكل بالشمال، وعلينا أن نربي أبناءنا وبناتنا على الأكل باليمين وتعليمهم، وإن رأينا يأكل بالشمال فلننبهه بالتي هي أحسن تدريجيا، ولنمنعه إذا رأينا استمرارا منه لذلك. أيضا يا إخوة، يحتج البعض يقول: أنا أحيانا أكل وأشرب في وقت واحد، مثلا يكون معه سندويش ومشروب فيقول: أنا أريد أكل وأشرب في وقت واحد فأضطر أني أشرب بالشمال. نقول: لا، أولا رويدك ورفقا بمعدتك، كل قليلا ثم أشرب قليلا باليد اليمنى، تأكل باليمين ثم تشرب باليمين، أما أنك في وقت واحد ارفق بفمك فلا تجب عليه مطعوما ومشروبا في وقت واحد، وارفق بمعدتك وتأن في طعامك، فإن هذا أهنأ وأمرأ لك، وإياك أن تستعمل الشمال في أكل أو شرب. استثنى العلماء حالة واحدة، وهو فيما لو كانت اليد اليمين مريضة، لو كانت صلى الله عليه اليد اليمين مكسورة أو فيها جرح شديد لا يستطيع يأكل به أو فيها شلل صلى الله العافية، فما في بأس، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو في هذه الحالة معذور، أما غيرها فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل كان من باب الكبر فقط، أن يقول: ما أعرف أكل بيدي اليمنى، إنما أنا ما أعرف أكل إلا بالشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: لا استطعت، يعني ما تستطيع. فما يقول أنس بن مالك، يقول سلمة بن الأكوع: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد، نسأل الله العافية، أصيبت بشلل، ما عاد يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلى فمه، هذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الإمام النووي: وفي هذا جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، لا سيما في حال الأكل، واستحباب تعليم الأكل آداب الأكل إذا وقع في مخالفة، فينبغي التنبه لذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، كما ذكرتم الحديث الكريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كيف هي شيخ صفة الأكل مما يلي الإنسان، خاصة أن بعض الأحيان يكون هناك أطباق مختلفة بعيدة عن الإنسان؟
الأكل مما يليه، أولا هذا الأوائل بالذات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن أجدادنا، كانوا يجعلون الطعام صنفا واحدا في صحفة كبيرة كالصحن الكبير، ويجتمعوا كلهم على هذا الإناء، يعني مثل البادية أو نسميه الصحن أو نحو ذلك كبير، ويجعل فيه الطعام. لا ينبغي للشخص أن يروح يمد يده على مكان جاره أو من يجلس أمامه أو مكان من عن شماله أو عن يمينه، أنت أمامك مكانك فتأكل مما يليك من المكان المخصص لك، تأكل منه ولا تأخذ من هنا ومن هنا. لماذا؟ قالوا أن الناس قد يعني يتقدروا، ما يحب أن أحد شخص يأتي ويضع يده في مكان أكل غيره، فالناس بطبعهم ليسوا كلهم على درجة في عدم التقدر. أيضا ينبغي للإنسان من حسن الأدب أن ما يكون جشعا فيأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، يدل على أنه كثير الطعام، والمسلم ينبغي عليه أن يكتفي بلقيمات، لا يكثر على نفسه الطعام، لأن هذا حقيقة يؤدي إلى سوء الأدب وتقدر الآخرين من ذلك. لكن لو افترضنا أن الطعام عبارة عن مجموعة أصناف، ما في مانع أن الإنسان يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، ما في بأس، لأن الحديث إنما ورد لما كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا تعددت الأصناف ما في بأس، آكل من هنا تمر، من هنا فاكهة، من هنا طعام اللحم، من هنا الأرز خبز، ما في بأس أن الإنسان يأخذ من هنا ومن هنا، ما في ذلك بأس، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أيضا استدلوا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له طعام وفيه بعض الخضرات، في رواية في بعض القثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع يأخذ. قالوا إن بسبب أن الطعام فيه عدة أصناف، يعني مثل ما نسميه نحن مثل المرق يكون فيه مجموعة من أنواع الخضار، أو مثل اللحم المشوي يكون عدة أنواع، ما في بأس أنك تأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، ما في بأس إذا كان بهذا الشكل. لكن لو كان الإناء ما فيه إلا لون واحد من الطعام فلا ينبغي لك أنك تأخذ، مثل الآن في الولائم يجعلون صحن كبير في أرز مثلا، أي ينبغي تمد يدك في مكان من هو بجانبك. أيضا بعض الناس ما يحب يعني مثلا أحد يقطع لحم ويضع، لا يريد أحد يمسك باللحم أو شيء يلمسه، إنما يريد هو يأخذ بنفسه، وكل طبعا بحسب طبعه في هذا.
أثابكم الله يا شيخنا. نستأذنك الشيخ في الأسئلة من الحضور. الأخوة الحضور، الأخوة الحضور تفضلوا إذا كان أحد لديه سؤال فيما مضى من العناصر، تفضل خذ اللاقط.
بارك الله فيكم يا شيخ. بالنسبة للتسمية، هل تكون قبل الأكل أم عند الأكل؟ هذا الأول. الثاني، ذكرتم حفظكم الله أن التسمية يقتصر على لفظ بسم الله، فما الحكم فيما لو إذا زاد الرحمن الرحيم، هل يأثم أم لا؟
بالنسبة للتسمية تكون قبيل بدء الأكل، يعني ما يكون الفاصل طويلة، إذا جلس على الطعام أراد أن يبدأ في الطعام قبل أن يتناول الطعام فيقول بسم الله، أما لو زاد الرحمن الرحيم ما في بأس ولا يأثم، ما في شيء. لكن ذكر العلماء أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن ما في بأس إن شاء الله، هذا ذكر ما في بأس. أيضا يا أخوة، ترى تستحب التسمية في كل طعام يتناوله المسلم، بعض الناس يتوقع أن التسمية في وجبة الغداء أو العشاء الوجبة اللي تكون وليمة، لا، كل ما أكلت شيئا حتى لو يعني أشياء خفيفة جدا مثل تمر، مثل بسكويت، مثل خبز، يعني مثل ما يسمونها وجبة خفيفة، يعني ليست هي الوجبة الرئيسة، حتى تتناولت الطعام في المدرسة في أي مكان ينبغي أن تسمي، لا تقتصر. بعض الناس يحسب التسمية مقصورة على في البيت إذا كان يتناول الطعام بعانه أو في الولائم، لا، كل مكان تتناول فيه طعاما فينبغي أن تسمي لئلا يأكل معك الشيطان.
أثابكم الله شيخنا. كذلك الإخوة، تفضل يا سامي.
معذرة يا شيخ، السؤال الثاني.
لا بس
بالنسبة يا شيخ لمن تطيب نفسه للأكل،
أيه؟
وقدم له طعام غير الذي تطوق له نفسه،
أيه؟
فحدثت من، هل هذا من جحد النعمة ومن كفرانها؟
لا لا، هذه إن شاء الله سنأخذها، إن شاء الله سنأخذها في مسألة عدم عيب الطعام، سيأتي لها إن شاء الله كلام فيها تفصيل بإذن الله.
أحسن الله عليكم الشيخ. تفضل يا أخي، خذ اللاقط.
جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة لو أكل الإنسان، لو شرب الإنسان مثلا الماء، مسك الكوب يده اليسرى وتك يده اليمين على أسفل الكاس، فما الحكم فيها؟ وكذلك شيخ هل ورد جلسة معينة في الجلوس الأكل؟
بالنسبة للشرب الأفضل دائما أن يكون باليمين، دائما الشرب يشرب بيمينه. قالوا إذا لم يتيسر فلا على الأقل، يعني لو فرضنا أنه مسك الكأس الآن بيده الشمال مثل الآن في هذه الحال، لو مسك، لو فرضنا أن اليد هذه فيها شيء من الدهون ولا يريد لوث الكأس، فيمسك بهذا ويضع يده الشمال هكذا، فيكون كأن اليد الشمال هي التي اليد اليمين هي التي تباشر الشرب، يجعل يده بهذا الشكل بظهر يده ويرفع بها الكأس الذي يشرب منه. وقالوا أن هذا يعني إذا كان خشي، لو فرضنا هذا كأس زجاجي أو كأس يدور على الجميع، لأن في بعض عادات بعض المجتمعات مثلا يكون كأس واحد أو فنجان، أنا رأيت في بعض المجتمعات مثلا فنجان القهوة فنجان واحد يدور على الجميع نفس الفنجان، فيمكن واحد يقول يدي مليئة باللحم بقايا الدهون وكذا، فلو مسكت الفن بيميني لا أصح هذا كله، فلو جاء واحد يشرب بعدي لوجد روائح اللحم، فيمسك بهذا لكن يجعل ظاهر كفه هكذا ويرفع، فتكون اليد اليمنى هي المباشرة للشرب، ولعل هذا يكون فيه إن شاء الله مخرج من هذا. بالنسبة للجلسة سيأتي لها إن شاء الله كلام بإذن الله تعالى.
سابقكم الله الشيخ
عبد الله كان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا استنبط هنا من الحديث بالدعاء لما قال لا استطعت دعاء عليه،
نعم،
فذكر أنه لا يجوز جواز، يعني من باب جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي.
أي.
طب هذا لا يتعارض مع لا تدعوا على أنفسكم؟ لو حد دعا الأب والأم يدعون على أولادهم أو ما إلى ذلك، أو ممكن هذا يؤدي كما جاء في الآية لا تسبوا الذين كفروا، يؤدي إلى سب أو شيء آخر؟
نعم نعم، هو حقيقة يعني لا ينبغي أن نجعل الدعاء هو الأصل على الناس، لكن قال العلماء لعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه نبي ويوحى إليه أن علم أن هذا الرجل لم يكن مريضا وليس فيه شيء يمنعه من أن يصل يده اليمنى، لأنه يعني يقول ما استطعت، لأ أن هذا الرجل ليس بصادق في قوله ما استطعت، إنما يستطيع، لكن كما جاء في حديث ما منعه إلا الكبر، فزجرا له وتأديبا وأيضا عبرة لغيره من الصحابة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل مثل ما تفضلت فعلا لا ينبغي للمسلم أن يدعو على المخالف سواء كان ابنا له أو أخا أو ضيفا، لا ينبغي أن ندعو عليهم، إنما يسأل الله لهم الهداية والتوفيق.
سبحكم الله يا شيخنا. الله. شيخنا الفاضل لعلنا نستكمل بقية العناصر حتى إن شاء الله تأتينا بعض الأسئلة من الموقع. عدم أكل الطعام وهو حار.
نعم، بالنسبة للطعام وهو حار ينبغي التنبه إلى أنه لا ينبغي أكله، لأن الجسم بطبعه يحب تناول الأطعمة التي تكون مناسبة، أما إذا كانت حرارتها شديدة فلا تعطي الجسم قوة غذائية وتؤدي الإنسان بحرارة في جوفه يضطر أن يشرب معها كمية من الماء. دليل على هذا حديث أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها، قالت أنها كانت إذا ثردت، يعني طبخت ثريدا، والثريد يرد في أحاديث كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على الطعام. الحديث في الصحيح، الثريد هو عبارة عن خبز مفتت مع لحم مقطع ثم يغلى بالماء مع المرق، هذا هو الثريد. فتقول أسماء أنها كانت إذا ثردت طعاما غطته حتى يذهب فوره، فوره يعني حرارته الشديدة، فتقول النبي فتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، رواه الدارمي. أيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يأكل الطعام حتى يذهب بخاره، لا يأكل الطعام حتى يذهب بخاره. وذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، لأن في ذلك إيذاء للجسم وفقدان للقيمة الغذائية للطعام. أيضا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس إذا مسك لقمة حارة أو قطعة لحم حارة حرته في يده قذفها في فمه، فأصبح عالج الحارة بالحار، وهذا أيضا يعني بدل ما كونها تكون في يدك اجعلها في الصحن فاضي بجانبك حتى تبرد، أما أنك تلقي بها في فمك، لكن الله عز وجل جعل في الفم قناة لعابية تبرد وتلطف هذه الأشياء الحارة. وإلا يا أخوة تلاحظ الآن في كثير من الأطعمة الناس تحب الطعام يكون ساخن، فرق ترى بين الطعام الحار اللي يكون فيه بهارات وبين الطعام الساخن، ونقصد الطعام الساخن اللي يكون فيه بخار، والإنسان بطبعه ما يحب الطعام البارد، لكن لا ينبغي الطعام اللي يكون شديد الحرارة يغلي، من شدة الشواء أو من شدة الحرارة، إنما يكون متوسطا. وجعل الله عز وجل في الفم يعني مادة لعابية تلطف وترطب هذا، فينبغي للمسلم الحرص على ألا يكون نهما جشعا، وإنما يأكل الطعام بالتي هي أحسن. وكان هناك من لطائف العرب أعرابي سئل، قيل له ما تسمون المرق؟ قال السخين. قال فإذا برد؟ قال لا ندعه يبرد. قل ما عندنا اسم له إذا برد، إنما على طول نشربه وهو ساخن. فهذا يدل على أن الناس يعني من شدة الفقر والحاجة كانوا يحرصون على شرب الأشياء ولو كانت حارة، وينبغي للإنسان أن يكون معتدلا، لا يتعاطى شيئا حارا شديد الحرارة ولا يكون باردا بحسب نوعية الطعام.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، إذا حضر أحد الأشخاص طعاما إلى ضيوفه، فهل يسوغ لهم أن يعيبوا هذا الطعام ويقولوا طعامك غير جيد أو؟
حسنت. هذا من الأخطاء الشائعة والمخالفات اللي تقع عند كثير من الناس، بدءا حقيقة بالأولاد في البيوت، لابد أن نتصارح في هذا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. رواه البخاري ومسلم. كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. ولا ينبغي أن يعيب الطعام، لأن عيب الطعام قال العلماء فيه عدة مفاسد. أولا أن عيب الطعام فيه جحد لنعمة الله عز وجل، لأنك كأنك تعترض على قدرة الله عز وجل في أن خلق مثلا هذا البطيخ أو هذا النوع من الخضار، من الخيار، من الطماطم، من غيرها، أنه جاء بهذه الصفة حالي أو مر أو حامض أو نحو ذلك، فهذا فيه اعتراض على نعمة الله عز وجل. الأمر الثاني أن في هذا إدخال للحزن على قلب صانع الطعام، سواء كانت الأم في البيت أو صاحب الوليمة. افرض واحد أقام وليمة وتكلف وأحضر لنا مختلف الأطعمة، بعدين لما قلطنا قلنا وش هالأكل، هذا ما يصلح، لا ينبغي، لا، ولا يجوز حقيقة أن نبهت الناس في وجوههم وأن لا نراعي مشاعرهم، بل ينبغي، وهدي الإسلام حسن الخلق، وأن نثني عليهم وأن نقدر، إن أعجبنا الطعام أكلنا، إن لم يعجبنا نسكت. يعني حتى الآن تربويا بعض الناس إذا قال هذا الطعام ليس بجيد، الذي بجانب العدي يأكل، واللي هنا ما يأكل، لماذا؟ يقول الله مدام فلان أكل منه ولم يعجبه. الناس يختلفون من حيث رغباتهم ومشاربهم. أيضا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن هديه مع أهله عليه الصلاة والسلام، دخل مرة ذات بيته فقال هل عندكم من إدام؟ قالوا ما عندنا إلا الخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قالوا هذا من حسن مراعاة مشاعر الآخرين، وإلا حقيقة الخل لا يصلح إداما، لأن الخل يزيد العطش. يعني لو جبت كسرة خبز أو مثل الآن القرصان أو نحوها من اليابسات وغمستها في الخل، يعني تريد أن تجعلها إدام مثل المرق أو غيره، وغمستها في الخل وأكلت ازددت عطشا وازددت رغبة في الطعام، ما شبعت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل. الخل نعم، لأنه من الأطعمة التي يثنى عليها، ولا ينبغي الإنسان أن يقول له لماذا ليس عندكم إلا ذلك. وهذا الآن ينبغي علينا أن نعود أبناءنا وبناتنا في البيوت، مع الأسف الآن إذا جاءوا للبيوت قال وش صلحتوا اليوم الأكل؟ قال طبخنا كذا. قال بس ما عندكم إلا هذا، أنتم أصلا ما تعرفون تصلحون كذا. ما ينبغي، ونعودهم. ويحرص الأزواج والآباء على عدم جرح مشاعر زوجاتهم ولا أمهاتهم ولا بناتهم، إذا طبخوا أكلا فليثني عليه وليمدحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وهذا مع الأسف أدى إلى كثير من الأبناء يتناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة. ونعرف هذه المطاعم لا شك أن وجباتها ما ندري ما هي المواد التي تحضر منها، ولا ندري ما هي الزيوت التي تقلى بها، أيضا هي غالية الثمن، أذين فيها منكرات كثيرة. فينبغي للشخص أن يحرص أن يأكل في بيته طعاما جيدا تصنعه والدته، أفضل له من تناول خارج المنزل.
ثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، في الواقع لدينا بعض
نقطة سأل عنها الإخوة، فرق يا إخوة بين أن يعيب الطعام وأن نفسه تعاف الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له عليه الصلاة والسلام أكل لحم الضب قال أجدني أعافه، إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فكونك ما تشتهي هذا الطعام لأنه ليس من طعام بلدك، مثل الآن واحد مثلا أتي له بسمك ليس من سكان الشواطئ ولا يعرف الأسماك ورأى السمكة لأول مرة فيجد أنه يعافها، ما في شيء. كونك تعاف الطعام، لكن أن تعيب الطعام تقول هذا طعام غير جيد، هذا طعام ردي، هذا مالح، هذا يعني لا ينبغي حقيقة. فنفرق بين هذين الأمرين والله أعلم.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، على عجالة، حكم الأكل والشرب قائما وكذلك التنفس في الإناء،
هذه مسألة يعني أطال العلماء الكلام حولها، لكن لعلي أوجز. الأصل يعني استحباب الشرب والأكل جالسا، يستحب الشرب والأكل جالسا، ولا ينبغي الأكل والشرب قائما إلا لضرورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وزجر عن الأكل قائما، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب فقال: الشرب قائما. وما ورد من الأحاديث أن الشرب قاعدا هو المستحب، وما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فتحمل على الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقي مرة من زمزم كما يقول ابن عباس: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قالوا: لأنه لم يجد مكانا من الزحام عند زمزم. وتعرفون زمزم بالذات لما كانت بئرا كان الناس يتحوطون حولها ويتحلقون بجوارها، فما يجد مكان، لو جلس لا ازدحم عليه الناس وقد يسقطوا عليه، فيضطر أن يشرب قائما. هذا هو السبب، أنه لم يجد مكانا يشرب من خلاله. أما لو اضطر لهذا مثل ما يحصل الآن في أيام الزحام في أو أماكن مثلا لا يجد الإنسان فيها مكان للجلوس، ما في بذلك بأس للضرورة. أما الأصل والمستحب الشرب قاعدا والأكل قاعدا. وقال العلماء كما جاء في بعض الأحاديث: فإنه أهنأ وأمرأ. إذا شربت وأنت قاعد يرتاح الجسم والمعدة تشرب بهدوء، لكن إذا نزل الماء مباشرة وأنت قائم لا شك أن هذا يؤثر على المعدة. كذلك الطعام كونه ينزل وأنت جالس أحسن من أن تأكل وأنت قائم، فليتنبه لهذا الجميع، والحذر الحذر من الأكل والشرب قياما إلا للضرورة، والله أعلم.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، التنفس في الإناء والشرب ثلاثة،
التنفس في الإناء لا ينبغي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. والسبب في هذا والله أعلم أن الإنسان قد يخرج من فمه بعض الروائح فيتقدر من يشرب بعدك، لا سيما الأوائل كان عندهم أواني كبيرة يشربوا فيها، ثم إذا خلص عطى من بجانب من عن يمينه ثم هكذا. فإذا جاء شخص يشرب وجد من قبله قد تنفس في الإناء، قد يكون رائحة فمه فيها بعض الأطعمة أو فيها بعض الروائح الكريهة فتلوث الطعام، فلا ينبغي. لكن ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، المقصود يبين الإناء عن فيه، يعني إذا أراد أن يشرب يشرب مرة واحدة ثم يبين الإناء ويتنفس، ثم يشرب مرة أخرى ثم يبينه، ويشرب ثلاث مرات فإن أريح للجسم من أن يشرب مرة واحدة، وهذا يؤدي حقيقة إلى تعب في القناة الهضمية. وينبغي لكل واحد منا أن يحرص أن يشرب بهدوء وعدم استعجال، إنما يشرب بثلاثة أنفاس ويبين القدح عن فيه ويتنفس فيما بينهما، ولكن لا يتنفس في الإناء لئلا يقدره أو يلوثه، والله أعلم.
أثابكم الله. الشيخ، شرب الإناء مرة واحدة هذا يسمى عبّ الماء؟
عبّ نعم يسمونه، يعني يعبه عبا، بعضهم يسمونه يعني هذا نوع من أنواع الشره، فلا ينبغي أن يشربه مرة واحدة.
أحسن الله عليكم. شيخ، ما هو حكم الشرب من فم السقاء؟
أولا بدي أوضح للإخوة، فم السقاء يا إخوة قديما هي عبارة عن القربة، يعرف الأوائل كان عندهم قرب يجعلون فيها الماء في خارج البيت فيبرد فيسكب منها في أواني، فيكره للشخص أن يأتي إلى فم القربة ويشرب منه. قالوا: لماذا؟ قالوا: أولا لأنك لو تشرب من فم القربة مرة واحدة يخشى أن الماء ينسكب عليك مرة واحدة، ويخشى على الإنسان يصيبه الغرق، ونسأل الله العافية إذا دخل الماء في فمك مرة واحدة كأنك غرقت في سباحة ونحو ذلك. الشيء الثاني أنه قد يكون في نفس القربة بعض الحشرات، بعض القاذورات، ما ندري، بعض الجلد، بعض الأشياء، لأن الأوائل ما كان عندهم وسائل الحماية المتقنة فتدخل بعض الحشرات. وذكروا في بعض الأخبار أن هناك بعض الثعابين، بعض العقارب، بعض دخلت في بعض، فبعض الناس لما شرب فوجئ بها. الأمر الذي يليه أن في تقدر للآخرين، إذا جو يشربون من بعدك فوجدوا بقايا مثل رائحة أو بقايا طعام على نفسهم القربة، لا ينبغي. طبعا قد يقول واحد أن هذا كان في ذاك الزمن، نقول لا يزال الحكم باقيا في أواني المياه الآن الكبيرة التي نصحبها معنا مثلا للبر، في الآن جيكات تباع بريالين فأكثر، 2 لتر فأكثر، لا ينبغي للشخص يمسك بالجيك الموية الكبير ويشرب. طيب الآخرين يريدوا يشربوا مثلك، فليش تشرب أنت من فم السقاء؟ لا، إنما تصب في كاس أو في إناء صغير وتعبئ ما تيسر، نصف الكاس، ثلاثة أرباع، ولا تكثر، لئلا تأخذ على الآخرين نصيبهم. أما أنك تشرب من فم هذا الجيك أو فم هذا لا شك أنه يفسد على الآخرين ولا ينبغي للشخص. وقد أيضا بعض الناس يصير فيه مرض نسأل الله العافية سواء في شفتيه أو في فمه وينتقل عن طريق الشرب، وهذا أيضا مما تلمس العلماء في الطب النبوي حكمة النهي عن ذلك، لا سيما من كان يعني في بقايا طعام أو كان ما يغسل تغسيلا جيدا فليتنبه إلى هذا. ونحرص أيضا ننبه أولادنا، بعض الأولاد الآن يفتح الثلاجة ويأخذ قارورة المياه خاصة القوارير الكبيرة فيشرب بحجة أنه مستعجل، لا نعودهم إن فيه كأس يشرب منه ويصب في الكأس ويشرب، أما لا يشرب من فم السقاء مباشرة لئلا يفسد الماء ويلوثه على إخوانه، والله أعلم.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل قبل أن نأخذ الفاصل، استحباب الاجتماع على أكل الطعام وأيضا الكلام، هل الكلام أثناء الطعام يعني شيء مستحب أم الصمت في أثناء كلامه؟
لا، الصمت منهين عنه، الصمت منهين عنه. وما ورد على ألسنة بعض الناس يقول لا كلام على الطعام، لا مو صحيح، بل ينبغي الكلام على الطعام بدءا أولا بالبسملة، والإنسان يسمي الله عند الطعام وحمد الله عز وجل والاستغفار، ثم حمده جل وعلا على نهايته. والسكوت عند أكل الطعام قالوا إن هذا من عادات العجم فينبغي مخالفتهم وليس من عادات أهل الإسلام. وذكر الإمام أبو مفلح في الآداب الشرعية أن بعض الحنابلة تعشوا عند الإمام أحمد بن حنبل فوجدهم سكوتا لا يتكلمون، فجعل الإمام أحمد يقول بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله، وجعل يتكلم فيأتي يقول أكل وحمد خير من أكل وصمت، يعني يريد يحركهم ويأتي ببعض الأشياء التي تؤنسهم. وذكروا أيضا أن الأكل على الطعام يحرك يعني الفم ويحرك الماء، أحسن من دائم يأكل كونك تأكل فتنتظر قليلا وتتكلم ثم تأكل، هذا يكون أبلغ في الشبع ونحو ذلك. أيضا من الهدي النبوي استحباب الاجتماع على الطعام، يستحب الاجتماع على الطعام، وأن هذا قالوا مظنة البركة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ودل هذا على فضيلة الاجتماع، وأن الطعام إذا كثرت عليه الأيدي أفضل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا لا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. وجاء في الحديث رواه أبو داود عن وحشي بن حرب قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نأكل ولا نشبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تتفرقون، قالوا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والحديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد، وهذا حقيقة في توجيه نبوي بأهمية الاجتماع. وذكر العلماء له فوائد كثيرة في مسألة اجتماع العائلة مثلا مع بعض، تذاكرهم أخبارهم توجيهات، تعلموا آداب الأكل والشرب، الأبناء مع والديهم، أيضا الضيوف. لكن يا أخوة من العادات السيئة التي وفدت علينا من الغرب ما هو ما يسمى الآن بالبوفيه المفتوح مثلا، فتجد في بعض البيوت يضعوا مجموعة أطباق في المطبخ، وكل ولد يطلع من المدرسة يروح يعبي الصحن ويجلس في غرفة الطعام يأكل لوحده. لماذا؟ قال والله الأولاد يخرجون في أوقات متفاوتة والأب يخرج متأخر. لا، ينبغي على الأب وهو راعي المسؤول عن رعيته أن يضبط نظام الأكل في البيت وأن يحدد وقت للوجبات، من خرج مبكرا فليحل واجباته أيام الدراسة ويشتغل بالمذاكرة حتى يأتي موعد وصول والده ويأكل مع والديه ويجتمع الأولاد والبنات والأم والأب ويتذاكروا ويعرف بعضهم أخبار بعض في الدراسة وفي غيرها. أما كل يأكل لوحده هذا أولا مظنة لنزع البركة من الطعام، الشيء الثاني مظنة لانتهاء الطعام، لأن سبحان الله أنتم لاحظوا هذا، إذا صار كل واحد يعبي صحن ويملأه يظن وهو جائع أنه سيأكل شيئا كثيرا، فتجد أنه يأخذ من اللحوم الكثير من الرز الكثير من الخضار من فإذا بدأ يأكل شبع، طبعا لم يعيده لأن النفوس تتقدر ولا تريد أن تأكل بقايا الطعام ولن يأتي أحد بعده يأكله، فكوننا نجتمع على مائدة واحدة فهذا أفضل. لا بأس لو اجتمعنا على مائدة واحدة وجعلت الأطباق أمامنا وكل يأخذ ما يناسب، هذا ما في بأس ما داموا قد اجتمعوا وأكلوا منه ما في بأس. أما كل يأكل لوحده أو يذهب بالطعام إلى غرفته، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، لعلكم يعني باختصار توجهون نصيحة خاصة ونحن في موسم الإجازة، موسم المناسبات والزواجات يكثر فيها يعني الأطعمة والأشربة وما إلى ذلك، فحكم رمي هذه الأطعمة أو الفائض منها في النفايات، فهذا يكون يعني منافي لشكر الله سبحانه وتعالى. حمنا صحتكم يا شيخ.
صحيح. أول الله عز وجل أمرنا بعدم الإسراف، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في أحاديث كثيرة، فينبغي علينا عدم الإسراف. ومع الأسف ما نراه من مفاخرة في الولائم والإكثار من الذبائح ومختلف أصناف الأطعمة والحلويات والفواكه ولا يؤكل منها إلا القليل، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مع الأسف تأخير تقديم الطعام هو من أسباب عدم أكل الطعام. بعض الناس الآن مع الأسف في مثل هذه الليالي يقول تقدم وجبة العشاء خاصة عند النساء الساعة الثالثة قبيل الفجر، فتجد كثير من النساء يذهبن الساعة الثانية عشر أو الواحدة بحجة أنهم قدموا من سفر أو أولادهم يريدوا أن يناموا أو أنهم كبار في السن، فتجد كثير من النساء يخرجنا وبعض المدعوين من الرجال خاصة الولائم تقام في الفنادق وفي القصور الفاخرة، فيقدم الطعام لا يوجد إلا بعض الحضور، ومع الأسف تجلس موائد كثيرة ما تؤكل. الأمر الآخر، لو افترضنا أن شخص تكلف ووضع هذه الولائم، الحذر الحذر من أن يرمى شيء من الأطعمة أبدا، ولا يجوز أن ترمى في النفايات، فهذا يخالف شكر نعمة الله عز وجل، ونسأل الله العافية، يخشى على الشخص من العقوبة لأن هذا إهدار النعمة. ولله الحمد في بلادنا أرخص ما يباع البلاستيك، صحون البلاستيك متوافرة، فينبغي على صاحب الوليمة أو حتى الأب في بيته كل ما انتهوا من طعام تجمع هذه الأطعمة في صحون وتغلف وتوزع إما على العمال وإلا على الفقراء أو الاتصال على جمعية البر إذا كانت وليمة زواج، ويرتب معهم مسبقا ويأتون، وهم جزاهم الله خير عرف عنهم كل التعاون، وعرف عنهم أيضا حفظ هذه الأطعمة في ثلاجات، وأنا رأيتها بنفسي في الجمعيات يحفظونها في ثلاجات، وفي الغد يسخنونها في أفران ضخمة لديهم، أيضا يعرفون بيوت الفقراء، ورأيتهم في بعض الأحياء يجمعونهم في مكان واسع مثل قصر أفراح أو غيره، فيجتمعوا على وجبة طعام بالذات الغداء، وهذا لا شك أنه أفضل من أن ترمى هذه الأطعمة. أيضا إخوة من الأمور المهمة ينبغي حقيقة علينا أن نرتب مع الجمعيات مسبقا. بعض الناس الآن إذا انتهى الزواج جت الساعة 4 قبيل الفجر اتصل على الجمعية قال والله يا أخي ما يردون، ما معقول الآن وقت لهم، والجمعية الآن عندها عدة سيارات موزعة على مجموعة من القصور، فينبغي أن تتصل عليهم مثلا بعد العصر أو قبل بيوم وترتب وتخبرهم كم عندك من الذبائح بحيث يحضر عدد السيارات. ويجب أن ندافع عن جمعيات البر وأن نثني على جهودهم جزاهم الله خير، وأن نحرص على أن نشكرهم وأن نقدر هذا الجهد، فلولا الله عز وجل ثم ما يقومون بالجهد لا احترنا فيما نفعل ببقايا الطعام. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال خيرية سدت يعني أفواها جوعة وأشبعت بطونا تعاني من الجوع، لولا الله ثم هم ثابهم الله عز وجل على ما يقدمونه من ثياب ومن ملابس ومن أغذية ومن أطعمة وأدوية وحقائب دراسية ونحو ذلك، ولا شك أن هذا بتوفيق الله عز وجل ثم تعاون أهل الخير وتوجيه أصحاب السمو الأمراء رؤساء جمعيات البر في كل مناطق المملكة، أعزهم الله بطاعته ووفقهم الله عز وجل لكل خير.
أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم الله. أستاذكم الشيخ في فاصل؟
نعم أستاذ.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس الآداب الشرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي. مشاهدين الكرام، فقط نحب أن ننوه إلى أنه إن شاء الله تعالى درس الآداب الشرعية سيستمر اعتبارا من الأسبوع القادم كل يوم أحد بعد صلاة العصر في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. لدينا مجموعة من الاتصالات. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا نشكر هذه القناة المباركة وجميع القائمين عليها ونخص بالشكر مشايخنا الأفاضل، فأجر الله لهم الأجر والمثوبة.
وإياه.
سؤالي كثر الآن استعمال الأواني المموهة أو المنقوشة بالذهب وكذا المطلية بالفضة، فنرجو من شيخنا الفاضل التوجيه في ذلك، خاصة أن الكثيرات اشترين هذه الأواني جاهلات بالحكم، فكيف يتصرفن بها الآن؟ جزاكم الله كل خير.
وإياكم. شكرا أم عبد الله. اتصال آخر. أم عبد الرحمن من السعودية. أم عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا فضيلة الشيخ.
تفضل أم عبد الرحمن.
أيوة فضيلة الشيخ، أسأل ما حكم تناول طعام مجهول، يعني مثلا دعيت إلى وليمة أو أي زيارة وأريد أن أكل من أكل هؤلاء الناس، فهل وأنا لا أدري هل هذا الطعام مصدر حلال أم حرام، يعني مصدر الشرائي، هل هذا حلال أم حرام، فما حكم أكل هذا الطعام؟
طيب طيب.
في سؤال آخر لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو كان لدي طعام أجهل هل هو جيد، يعني ممكن أني أتناوله أو طيب ليس به أي ضرر أم لا، وأردت أن ألقيه في حتى لا يعني لا يضر الجسم إن كنت شاكة فيه، فما حكم رمي لهذا الطعام؟
طيب طيب.
أشكركم جزاكم الله خير.
اتصال آخر. شكرا عبد الرحمن. اتصال آخر. العنود بالسعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أسأل ممكن؟
تفضل الشيخ اسمعك.
ألو.
تفضل.
هل يصح أن نقول البسملة في نهاية الطعام، يعني لو أني ناسية؟
طيب.
شكرا.
السؤال الآخر. في سؤال آخر؟
لا هذا بس.
طيب طيب. شكرا شكرا جزيلا. تفضل يا شيخنا الفاضل.
بسم الله. الأخت أم عبد الله تسأل حقيقة عن أمر مهم جدا انتشر مع الأسف بين النساء، التباهي بأواني الذهب والفضة، خاصة الأواني المطلية والمووهة بالذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن الأكل في أواني الذهب والفضة، وقال لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة فإنها لهم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فينبغي الجميع الحرص والحذر من تناول الأطعمة في هذه الأواني المطلية بالذهب والفضة، فإنه يخشى عليه من هذه العقوبة الشديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم توعده صلى الله العافية بأن يجرجر ذلك في نار جهنم. وذكر العلماء أن الحكمة والله أعلم تنحصر في عدة أمور. أولا في كسر لقلوب الفقراء الذين مساكين لا يجدون الطعام ولا يجدون الأواني، فتأتي أنت بهذه الأواني الفاخرة المذهبة. الأمر الثاني ثبت علميا وطبيا أن تناول الأطعمة في أواني مطلية بالذهب قد يسبب أمراض سرطانية، لأن المواد هذه المعدنية التي الذهب إذا لامست الطعام والشراب نسأل الله العافية قد يؤثر على الجسم، ولو فيما بعد من تعود عليها أو استعمل الملاعق، مع أنه لا ينبغي استعمالها إلا ما كان ما يؤكل إلا بالملعقة مثل الشوربة وغيرها يشرب بها، أما الأصل أن المسلم يأكل بيده وبيمينه. أختم عبد الرحمن تسأل عن الطعام مجهول المصدر، هذا ما في بأس ولا يلزم الشخص أن يتتبع، يعني أنت دعيت إلى وليمة وما تدرين هم اشتروا هذا الطعام من حلال أو من حرام والنقود من أين اكتسبوا، هذا لا يلزمك ولا تشغلي نفسك بهذا، ولا يلزم للشخص أن يتتبع هذا. وقد جاء في الحديث عن بعض أصحابنا وسلم أنه قال نهينا عن التكلف. أيضا هي تقول عندي طعام ولا أدري أهو جيد أو ردي، هل أتصدق بأم لا، وإني من باب التورع وخشية أنه يكون ضار بأحد أقوم بإلقائه في النفايات، لا لا ينبغي هذا. إذا كنت ما تعرفين فيجعل في أرض خالية، يجعل في أرض خالية تأكله الحيوانات والطير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن، وهذا شيء ملاحظ. لو أحد في البر بالذات يجعل طعام من بقايا اللحم ونحو ذلك في أرض صحراء ويأتي في الغد ما يجده، يجد أنه قد أكل، أكله إخوانه من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العظم إذا رمي في الفلاة للجن يعود أوفر ما كان عليه لحمة، يكتنز نفس العظم سبحان الله يجعل الله فيه اللحم فتطعمه الجن، وهذا خير من أن يرمى في النفايات أكرمكم الله.
أحسن الله إليكم. كذلك شيخ لها سؤال، إذا كان الطعام جيد أو فيه ضرر هل تتركه أو تلقيه أم أنها؟
لا، قلت الأحسن أنها ما تعطيه ما دام تخاف، يعني هي على نفسها أو على أحد من الجيران أو حتى من الفقراء، تقول ما أريد أعطيهم أن يخشى عليه من الضرر. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون، ويقول عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا يجوز للشخص أن يعطي الطعام الرديء أو شيء من هذا يعطيه الفقراء، لا، إنما يعطي الجيد، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فما دام تخشى منه فعليها أن تشوف أرض قريبة منهم خالية تجعله فيها على يعني فرش أو شيء من هذا، كرتون أو قطعة قماش تجعله عليها لئلا يختلط بالأرض وتأكله الحيوانات والطيور.
أثابكم الله. العنود تسأل عن التسمية إذا نسيتها في الأول.
إذا نسيت التسمية في الأول فلتقل في الآخر بسم الله في أول آخر، ما في بأس، وتحمد الله عز وجل. لو سمت في الآخر ما في بأس. ورب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يسمي إلا في آخر لقمة، فقال إن الشيطان قد شركه إلا في آخر لقمة، فما في بأس تسميه في الأخير. ونحرص دائما نذكر أولادنا وأنفسنا دائما إذا جلسنا على الطعام نقول لا تنسوا التسمية، سموا بالله، يعني نأتي بها من باب التذكير في هذا، فهو أفضل من ترك التسمية.
أحسن الله.
وأبرك للطعام، وهذا وجد سبحان الله اللي يأكل ولا يسمي تجد أنه يأكل بشره وبنهم، وهذا ملاحظ. حد شوف الآن بعض الناس اللي يأكلون في المطاعم ولا يسمون ولا شيء من هذا، تجد أنه يأكل بشره ولا يبارك في طعامه، لكن لو سمى الله عز وجل وأكل بيمينه وأكل بتأني لا شك أن هذا أهنأ وأمرأ وأبرك لطعامه.
أثابكم الله يا شيخنا. لدينا اتصال للأخ أبو جواد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله بخير، الله يحفظك.
نحمد الله على الشريعة التامة الكاملة. يعني بالنسبة للدروس الآن اليوم ما شاء الله الدكتور طبيب وأمس مربي، والحمد لله على نعمة الإسلام. سؤالي هل من السنة أن يطعم أخوه في الله أثناء الطعام؟ يعني ذكر أنها من السنة، ما أدري صحيح.
معلش أبو جواد، هلا. وش معنى يطعم؟ وش تقصد؟
بيده، يأخذ بيده ويطعم أخاه، قال أنها من السنة.
نعم،
أرجو الإجابة، جزاك الله خير.
طيب،
ونحبكم في الله جميعا.
جزاك الله خير.
حبك الله عليك. شكرا جزيلا أبو جواد، شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
شكرا لأبي جواد، وأظن ليست هذه أول مرة كني سمعت هذا اتصل، وجزاه الله خير من المتابعين للبرنامج، وصلى الله أكثر من أمثالهم طلاب العلم. ما ذكره هنا يظهر لي أنه ليس من السنة، إنما هو جائز، ليس من السنة وإنما هو جائز. وذكر العلماء فيها المسألة تفصيل. أولا إذا كانت الزوجة مع زوجها ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته، فوضع اللقمة في فم الزوجة لا شك أنه يؤجر عليها، وهذا يكون من حسن العشرة والمداعبة، ما في بأس. أما الأخ مع أخيه إذا كان لا يتقدر ونحو ذلك وأعطاه من باب المودة قطعة لحم أو قطعة تمر أو شيء من هذا، أما أن يضعها في فيه لا أظن أن هذا من السنة. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من الطعام فليلعق أصابعه أو يلعقها. قال العلماء أن الغالب الضمير في كلمة يلعقها يعود إلى الزوجة، لأن هي التي تلعق أصابع زوجها، ويكون بينهم من المودة والإلفة في ذلك، ولأن ليس كل الناس يعني نفسه تقبل ذلك وقد تتقدر من ذلك، فما في بأس إذا كان بينه، لكن لا يقال أن هذا من السنة، لكن لا بأس أن الشخص يعطي أخاه ويناوله الطعام، هذا من حسن الأخوة والضيافة بين الإخوة.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، كرما منكم نود الإجابة بإيجاز لكثرة الأسئلة من الموقع. أحسن الله إليكم. هذا والي محمد من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يمكننا اعتبار إكرام الجار وإهدائه بعض طعامنا من آداب الأكل، وما حكمه في الشرع؟
هذا يعد من آداب الجوار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي لها ولو فرسا شاه، وفرسا الشاه يعني شيء يسير جدا في ظلف الشاه، والمقصود في هذا الحث على إطعام الطعام، والمقصود به اللحم ونحو ذلك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. فهذا يعد من حقوق الجار، وإن شاء الله سنأخذها بالتفصيل. وأفضل حقيقة ما يهدى للجيران الطعام والشراب، لأن النفوس جبلت على حب الأكل والشرب، وهو أيضا يعني حاجة فطرية في الإنسان. يعني بعض الأشياء مثل الثياب، الآن تلبس ثوب لمدة شهرين ثلاثة، لكن الأكل يوميا فهو حاجة فطرية، والإنسان يحب الذي يتحفه بطعام أو شراب. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة كان تهدى إليه، ترسل له بعض أمهات المؤمنين وفي بيت عائشة بعض الأطباق، وكان بعض الصحابة يهدون إليه، ما في ذلك بأس. وتبادل الطعام والشراب بين الجيران لا شك أنه محبب ومدعاة لدوام الإلفة والمحبة بينهما. يذكرون من اللطائف أن علي بن أبي طالب أهدى لجار له عنقود عنب كان من أجود أنواع العنب، فقام جاره لما رأى هذا العنب جيد من أفضل أنواع العنب أهداه لجاره الآخر من باب الإيثار، فيقولون هذا العنقود مر على 40 بيتا ثم عاد لعلي بن أبي طالب، وهذا ما يدل على حسن المجورة بينهما وأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فينبغي من كان عنده طعام جيد أو جاءته هدايا أو شيء من هذا يتعاهد جيرانه، أسأل الله يوفق الجميع.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، هذه أم البرام السعودية تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم غسل اليدين بعد الأكل في دورات المياه؟ يعني كان يبقى شيء من الأكل ويدخل.
لا ينبغي في الدورات، لا، إنما في المغاسل المخصصة هو الأولى، لأن يعني قد بعض اللحم وبعض بقايا الطعام يعني الخضار وغيرها تذهب في موضع النجاسة، وهذا مما لا ينبغي، وهذه إنما جعلت للأذى، والطعام يكون في المكان المخصص للغسل في المغاسل الخاصة به، أو تأتي بإناء يعني تجعل من يسكب عليها إذا كانوا في الخلاء أو في استراحة أو في البر ونحو ذلك.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، هذه الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول: السلام عليكم، ما هو حكم وضع اللحم المباع أو وضع اللحم المباع عندنا في الأسواق؟ أنا شخصيا لا أكل منه، ولكن نشتري من أماكن الحلال، وإن كان المكان بعيد ولكن زوجي يأكل منه ويطلب مني أن أكل، لأن بعض العلماء أحلوا ذلك، فهل لي أن أسمع له أم لا؟
هو الحقيقة التورع مطلوب يعني في مثل هذا، ولا شك يعني إذا كان المسلم ما يعرف أولا هل هذا لحم حلال أم غيره، لأن مع الأسف يعني قد يبيعون لحم خنزير، وقد يبيعون لحوم بعض السباع، وقد أيضا ما يسمونه بالهامبرجر يخلطونه مع غيره، وجد في بعض المصانع أنه يخلطون جلود الأبقار مع أشياء كثيرة من الأحشاء ويسمونها لحوم وليست بلحوم. الأمر الآخر إذا كان ما يعلم هل يذكر اسم الله عليه أو لا، فأيضا التورع في مثل هذا هو الأولى، لكن طعام أهل الكتاب كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما في بأس، يعني طعامهم حلال، لكن التورع مطلوب، وإن كان الزوج متأكدا من هذا فيتحمل ذلك وعلى ذمته وعلى مسؤوليته.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. لدينا اتصال أم معاذ من السعودية. أم معاذ
من... السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ممكن بدي أسأل: إذا بدأنا الأكل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم في أول وآخر.
نعم.
أيوة. السؤال الثاني.
نعم.
إذا لما نأكل يعني عارفين إنه هذا الشخص شغله مثلا في بنك ربوي أو مكان يعني غير حلال، عادي لو
أكلنا
من طعامه
أو شيء؟ طيب، في سؤال آخر؟
لا، شكرا.
شكرا جزيلا. لدينا اتصال آخر. أم عبد الملك من السعودية. أم عبد الملك،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم النفخ في الطعام إذا كان ساخن سواء كان حذاء أو غيره من الأطعمة حتى يبرد؟ هذا حق السؤال.
طيب، شكرا جزيلا أم عبد الملك. تفضل يا شيخ.
بالنسبة معاذ تقول: ما حكم تقول في أول الطعام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم؟ لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء إنما يقال هو من أذكار الصباح والمساء، ويقال عند نزول مكان، ويقال عند أيضا رقية المريض ونحو ذلك، لكن هذا الدعاء لا يقال عند الأكل والشرب، ولم يرد التسمية به عند الأكل والشرب، فلا ينبغي أن يقال في هذا الموضع، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة تقول: لو دعينا إلى طعام شخص اشترف بنك ربوي، هذا الطعام حلال ولا صلة لكم، ما يتعلق بالشخص وطريقة كسبه هذا مسألة أخرى، طريقة الكسب حتى لو كان البيت اللي أنتم فيه مغصوب، لو كان كذا، هذه أمور لا صلة لكم بها ولا يترتب عليها، هذه مسألة أخرى يتحملها صاحب البيت، أما أنتم فطعام تأكلون إن شاء الله حلال ولا بأس بذلك، ولا تتتبعوا مثل هذه الأمور، لأن الإنسان لو يتتبع أشياء مثل هذه لا وقع في الوسواس نسأل الله العافية، وأشياء كثيرة يتتبعها، هذا اللباس من أين صنع، من أين كذا، من الذي يعني يدخل نفسه في أشياء هو في غنية عنها. أم عبد الملك تسأل عن حكم النفخ في الطعام إذا كان ساخنا، العلماء يفرقون، أولا الأصل النفخ منهي عنه، يعني مثل التنفس في الإناء يخرج أنفاس منه، لكن قالوا إذا كان الإناء خاصا بالشخص مثل الآن أواني الشوربة أو المرق خاصا به لا أحد يشرب معه، وأراد من باب أن هذا ما في بأس، إذا كان يعني اشترطوا أن يكون خاصا به لن يشرب أحد بعده، ليس هو مثل الأواني الكبيرة التي ستدور على جميع كما كان السلف يعملون ذلك إلى وقت أجدادنا، إنما مجرد إناء له لوحده فقط، مثل الآن واحد مع كاس شاهي والشاهي حار ما في بأس أنه ينفخ ليبرد، هذا ما في بأس من حق هواله، لأنه يشرب إلا هو فقط في هذا، فهذا جائز ما في بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، نعود كذلك إلى بقية الأسئلة في الموقع. هذا سؤال من الأخت عائشة علي من الإمارات، تقول: السلام عليكم، هل يجوز أن نقول للأطفال عندما يأكلون باليد اليسرى هذا يد الشيطان، وذلك حتى نبين لهم أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا باليسار؟
لا لا لا، ما يجوز، لا لا ينبغي أن يقول يد الشيطان، لا، لأن ما ورد الحديث أن يد الشيطان، إنما أن الشيطان يأكل بشماله، ولا ينبغي أن نلقن أبنائنا معلومات خاطئة. ترى هذا مع الأسف يعني ينتشر كثيرا، والطفل يعني كالعجينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فإذا ولد الطفل ربي الطفل على هذا، استمرت هذه قناعة عندهم مسلمة منذ الصغر لا يتزحزح عنها، وإذا كانت المعلومة خاطئة فتبنى على أمور خاطئة فيما بعد، فلا ينبغي أن نلقنهم مثل هذا، إنما نقول هذه اليد الشمال يأكل بها الشيطان، لا تأكل بها، وهي نستعملها في الطهارة نحو ذلك، نعلم نعلمهم بالتي هي أحسن.
أثابكم الله يا شيخنا. شيخنا الفاضل، هذا السؤال من أسماء وهبون، تقول: بعض الناس إذا دعي إلى الطعام وأراد أن يدعو مع أهل البيت يقول: اللهم أطعم من أطعمنا، واسقي من سقانا، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، فهل هذه زيادة صحيحة؟
صحيحة، كلها صحيحة، واردة، جائز، ما في شيء.
أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك سؤال آخر من الأخ جواد من فلسطين، يقول: هل إذا أكلت بملعقة أو أكلت على المائدة أكون مخالف للسنة؟
لا، ما في مخالف للسنة، لو أكلت على بملعقة ما في بأس. قال العلماء يعني من المعاصرين من المجتهدين، في بعض الأطعمة أصلا ما يمكن تأكلها إلا بملعقة، يعني خاصة بعض الأشياء التي تشرب وكذا، ولو أكل الإنسان بيمينه لا شك أنها أفضل، لأن أولا اليد اليمنى لا يأكل بها إلا أنت، بينما الملعقة يأكل بها وناس كثر، كل مرة تغسل يأكل بها غيرك، وقد يكون فيها بقايا من أطعمة سابقة أو من ريق غيرك. والأمر الثاني، قال بعض الباحثين أنك أنت تشعر بحرارة الطعام، لأن لو أخذت الطعام بالملعقة وضعته في فمك شعرت بالحرارة، بعض الناس صلى الله عليه وسلم يأتي هنا يعني شيء من الحروق بسبب حرارة بعض الأطعمة، لأن ما تنبه لها وعلى طول وضع في فمه، فينبغي التنبه لهذا، فكن بحاسة يدك شعرت بحرارة الطعام فرجعته أو وضعته حتى يبرد أفضل منك تأكل به، فما في بأس. أيضا الأكل على المائدة مثل على الطاولة أو شيء ما في بأس، ورد في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان له إخوان يجلس عليه، ما في بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، لعلكم تختمون هذا الدرس المبارك وأيضا تذكرون سؤالي هذا الدرس بالإضافة إلى عنوان الدرس القادم بمشيئة الله تعالى.
بإذن الله تعالى سيكون ملتقانا الأحد القادم كما نوه الأخ تركي منذ قليل الساعة 5 عصرا، وسيكون البرنامج حلقة واحدة كل أسبوع. سيكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى آداب المساجد، آداب المساجد. أخذنا اليوم آداب الأكل والشرب وآداب الطعام والشراب، أريد سؤالين أتمنى من الإخوة الإجابة عنهما في الموقع. السؤال الأول: اذكر ثلاثا من الآداب المستحبة عند الطعام، اذكر ثلاثا من الآداب المستحبة عند الطعام. السؤال الثاني: اذكر حديثا في النهي عن عيب الطعام، اذكر حديثا في النهي عن عيب الطعام. هذا ما تيسر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.